نسعد أن يكون معنا الآن أيها الإخوة متحدثة عن موضوعنا عن الأخلاق الحسنة والأخلاق الإسلامية وسوق الأخلاق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي الداعية الإسلامي المعروف. دكتور علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
صباحكم الله بالخير شيخ علي.
صباحكم رضا وسرور الله يحفظكم.
الله يرضى عليك شيخ علي. يعني دعني أبدأ هذا اللقاء بهذا البيت المشهور المعروف: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الحقيقة أحيانا نردد هذا البيت ونسمعه كثيرا وقد لا نفهمه. يعني ما علاقة الأمم وبقائها ببقاء الأخلاق؟
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأخلاق.
آمين.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فإذا رزق الإنسان الأخلاق الحسنة فقد رزق كل شيء. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال عبارته المشهورة: الدين خلق كله. فأنت تحتاج إلى خلق مع الله، أو نحن جميعا نحتاج إلى خلق مع الله، خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق مع أنفسنا، خلق مع الآخرين، مع الناس كلهم على جميع مستوياتهم ودرجاتهم، ابتداء من العلماء ثم الوالدين ثم بقية الناس. فإذا رزق الإنسان حسن الخلق فقد رزق شيء عظيم. ولهذا أحد السلف كان يقول: من كان سيء الخلق حتى نفسه تبغضه. لأن الإنسان سيء الخلق يكون الناس معه في شقاء، ويتجنبه الناس في مجالسهم وفي حديثهم معه، بل وفي دعواتهم وفي كل شيء. أي أمة يا أخي الكريم تفقد أخلاقها لا شك أنها تفقد أعظم مقوم لها في حياتها بعد عقيدتها وحسن علاقتها مع الله عز وجل. عندما يفقد الناس الصدق، يفقد الناس الأمانة، يفقد الناس التواضع، فيكون عندئذ الكبر ويكون الكذب والخيانة، كيف ستكون حياة الناس؟ لا شك أنها ستكون في شقاء عظيم. ولهذا من الأيام الأولى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أثني عليه بقضية الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. وهي رسالة للناس كلهم، أن من أراد أن ينشر الخير ويكون قدوة للناس ويسمع الناس حديثه ويستوعب كلامه، ينبغي أن يكون حسن الخلق كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان حسن الخلق مع الناس كلهم بلا استثناء، حتى الناس السيئين. الرجل الذي دخل عليه الصلاة والسلام وهو في داخل بيته، مع أنه كان يتحدث عنه، لكنه لما أقبل عليه وبش في وجهه صلى الله عليه وسلم. أظنكم في هذه الأيام مر على الجميع حديث عمرو بن العاص، ذلك الرجل الداهية الذي أسلم فلقي من النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا راقيا، بل أنزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلته فأعطاه قيادة غزوة بعد 3 أشهر من إسلامه. لكنه بعد بضعة أشهر لم يستطع أن يملك نفسه من حسن التعامل الذي لقيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ظنا منه أن هذا التعامل الراقي أنه سيكون رقم واحد في حياته. فذكر له جملة من الصحابة لم يكن من ضمنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالحاصل يا أخي الكريم أن أي أمة تتمسك بقضية الأخلاق ويكون الصدق والوفاء وحسن الخلق هو تعامل يومي بين جميع أفرادها، ستجد هذه الأمة أمة قوية متينة. وبقدر ما تتخلى عن هذه الأخلاق تبدأ هي يعني تسقط في أوحال كثيرة من الرذيلة وغيرها. والتاريخ يشهد بهذا. نحن أمة لنا 1400 سنة، عندما فقدت الأمة أخلاقها في بعض الأحيان ماذا حصل؟ يعني دعنا نضرب مثال. الناس يقولون بأن الترف هو الذي سبب سقوط الأندلس. الحقيقة هذا سبب بسيط جدا، لكن من يتعمق كثيرا في تاريخ الأندلس يرى أن أحد أسباب سقوط الأندلس هي الفرقة بين المسلمين. والفرقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فقدان الأمة لخلق التسامح، لخلق المحبة فيما بينها، لخلق الإعذار لبعضها البعض. وهذا نكاد نجده اليوم يعني خلق يومي يتعامل به بعضنا مع بعض.
صحيح شيخ علي أحسن الله عليكم. يعني هو كلام جميل وما ودي أقاطعك لكن لدي محاور أخرى. يعني ربما يتساءل يعني الإخوة ما هو الخلق الحسن؟ يعني هل لابد لكي أكون ذا خلق حسن أن أقرأ موسوعات في الأخلاق أو كتب؟ أحيانا نجد إنسان عامي يعني لا يقرأ ويكتب لكنه يتحلى بأحسن أخلاق، فما هو يعني ما هي الأخلاق الحسنة يا شيخ؟
يعني الأخلاق الحسنة لا شك أنها يعني أبجدياتها معروفة عند الناس. الخلق الحسن يا أخي هو كل خلق يتمسك به الإنسان في حياته فيجد المحبة والمودة ونشر الخير من خلال هذه الأخلاق. الخلق الحسن هي مفردات وأبجديات نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلق الحسن هو التعامل الراقي بين الناس. الخلق الحسن هي الأخلاق الإسلامية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر أصول لهذه الأخلاق مثل الصدق، الشجاعة، الكرم. هذه أصول إذا تمسك بها الإنسان لا شك أن بقية الأخلاق تأتي تباعا.
جميل صحيح.
نعم.
طيب شيخ علي، يعني الكثير ربما يكون له يعني متمسك بشيء من الأخلاق الحسنة لكن أيضا قد لا يوفق لخلق آخر، هل لابد يعني أن أكون متحليا بجميع الأخلاق الحسنة أم يكفي أن يكون متحلي ببعضها ودون البعض؟
لا شك يا أخي أن الإنسان كلما حرص على أن تكون هذه الأخلاق فيه ولو بقدر بسيط على الأقل. لا شك أن الإنسان بعض الناس يرزقه الله عز وجل حسن خلق أو خلق في التأني، عدم العجلة، في الصبر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الأحنف بن قيس مدحه بخصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله وهما الحلم والأناة. ليس معنى هذا أن بقية الأخلاق ليست فيه، ولكن هاتين الخصلتين تميز بهما هذا الرجل. فتجد إنسان يرزقه الله عز وجل حسن خلق أو خلق معين في الصبر على الناس، في التحبب إليهم، في حب الناس، في إعذارهم، لكن ليس معنى هذا ألا يحرص على بقية الأخلاق، بل لا بد أن يكون فيه من كل خلق نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف عفه الله ومن يتصبر يصبره الله. أن الإنسان الذي ليس فيه ذلك الخلق المعين لا بد أن يدرب نفسه عليه حتى يصبح فيه. والإسلام من ميزته أنه لم يأتي بقائمة للناس، بقائمة من الأخلاق ويقول الآن طبقوا، لا، ولكنه أول شيء جعل لنا قدوات، والقدوة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى هذا الخلق متمثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ لم يطالبنا الإسلام بأن نكون في أعلى مراتب هذا الخلق. لم يأتي الإسلام إلينا ويقول تصدقوا بأموالكم كلها مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا، بل يقول رب درهم سبق ألف درهم. فالأصل أن الإنسان إن كانت شخصيته مؤهل لخلق معين، يعني بعض الناس يفتح الله عز وجل عليهم في الكرم، يفتح عليهم في مسألة الصبر على 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 أذية الناس، فيحمد الله عز وجل على هذا الخلق، ثم يحرص على بقية الأخلاق أن يكون له نصيب منها، وأن يدرب نفسه على أن يكون له نصيب من هذه الأخلاق. ولذلك مثل ما تفضلت قبل قليل أن الإنسان يقرأ عن هذه الأخلاق. لما أقرأ كتاب، وأنا أنصح الحقيقة أنصح بهذا الكتاب، فهو كتاب نفيس في هذا الباب، هذه أخلاقنا لمحمود خزندار. ذكر جملة كبيرة من الأخلاق اليومية، سواء في الأخلاق مع الله عز وجل أو مع رسوله أو مع الناس أو كما ذكر أخلاق الربان إلى غيرها، ستفتح أذهاننا على جوانب مهمة جدا، خاصة أن هذا مؤصل من خلال الكتاب السنة النبوية.
نعم الشيخ علي، يعني ربما ورد في بعض الأحاديث أن الأمة سوف تفتقد بعض الأخلاق كما ورد يعني في الأمانة، ويمكن أرد والعكس صحيح يا شيخ علي، أول ما يفقد من دينكم الأمانة. يعني ألا تجد فعلا في هذه الأيام أن الأمانة هي تكاد تكون مفقودة أو شبه مفقودة بين المجتمع الإسلامي؟
طبعا الحكم بأنها مفقودة على الإطلاق هذا صعب. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ليس معنى الحق فقط يعني جانب معين، بل حتى أخلاقهم تكون من خلال الأخلاق الإسلامية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بلا شك بعض الأخلاق بدأت يعني يظهر في الناس فقدانها، ولا نريد أن نعمم، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو قد فهو من أهلكهم. لكن لا شك أن الأمانة النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها بذاتها، وقال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة حتى لا يكاد يجد الرجل أمينا ويقال إن في بني فلان أمينا. لهذه الدرجة. والأمانة يا أخي الكريم ليس القضية هي خيانة أموال الناس، بل خيانة أعراض الناس، خيانة شرع الله عز وجل، هذه من ضعف الأمانة. وأدي الأمانة إلى من ائتمنك، جزء منها هو أموال الناس وكذلك أعراض الناس وما استؤمن عليه من شرع الله عز وجل، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. عندما يفرط الناس في صلاة الفجر هذا تغيير الأمانة التي أوكلنا نحن بها. ناهيك عن التفريط في الأبناء، في الزوجة، فيما تحت أيدينا، عندما يتأخر الإنسان عن دوامه، عندما يؤخر أموال الناس، عندما يؤخر معاملات الناس من توقيع لمدة أسبوع أو أسبوعين من أجل كتابة الناس لمعاملة معينة، لا شك أن هذا من تضييع الأمانة يا أخي الكريم.
صحيح.
ولهذا تعجبني كلمة هنا عندما قال أحد الحكماء، قال علم ولدك الصدق والصدق سيعلمه كل شيء.
هو سيد الأخلاق.
إذا, 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 إذا كان المجتمع كله صادق مع بعضه البعض، ليس هناك نفاق وليس هناك أوجه مختلفة. الناس اليوم أصبح لديها 20,000 وجه، وجه في البيت، وجه في العمل، وجه في الاستراحة. ولذلك يقولون من عاش بوجهين مات ولا وجه له، لأن الناس لا تدري تتعامل مع أي وجه من هذه الأوجه.
صحيح. إذن دكتور فضيلة الشيخ دكتور علي بن محمد الشبيلي، نشكر لكم شكرا جزيلا تداخلكم معنا هذا الصباح وإثراءكم للموضوع. جزاكم الله خير شيخ علي.
الله يحييك.
الله يرضى عليك. يحفظك.